الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا. أما بعد، فهذا المجلس هو المجلس الثاني من مجالسنا في فقه العبادات من كتاب أقصر المختصرات للإمام الحافظ العلامة محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 83 بعد الألف من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. هذا اليوم الأحد 27 من شهر شوال سنة 32 بعد 400 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، موعدنا مع أول الكتاب بعد مقدمته، وقد افتتحه المؤلف رحمه الله تعالى كعادة الفقهاء بكتاب الطهارة. وقد أوضح العلماء رحمه الله تعالى بعض الحكم من افتتاح العلماء كتب الفقه بكتاب الطهارة، وبينوا أن علاقة ذلك أن هذه العبادات لأهميتها قد بدأ بها، وهي أركان الإسلام الخمس: الشهادتان والصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فبدأ من ذلك بالطهارة لتعلقها بأحكام الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام العملية بعد الشهادتين. وعرف العلماء رحمه الله تعالى الطهارة في لغة العرب بالنزاهة والنظافة من الأقذار والأنجاس الحسية والمعنوية، وعلى هذا فمعناها في اللغة أعم من المعنى الذي يتداوله الفقهاء. والطهارة عند أهل الفقه هي الطهارة الحسية، ويعرفها فقهاء الحنابلة بأنها رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. والحدث أمر يقوم بجسد الإنسان إذا وقع في بعض الأمور التي بيّن الشارع أنه يلزم منها الوضوء أو الاغتسال، فهو أمر معنوي، معنى يقوم بالبدن، هذا المعنى يمنع من صحة الصلاة ونحوها من الأمور التي لا تكون إلا مع الطهارة. وقول الفقهاء في تعريفهم رفع الحدث وما في معنى الحدث يضرب له أمثلة، منها كغسل يدي القائم من نوم الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من نام ثم استيقظ أن يغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء، قال لأنه لا يدري أين باتت يده. وزوال الخبث، الخبث هو النجاس، ويكون زوالها أطالة بالماء، وكذلك إذا زالت بنفسها أو زالت بأي مزن على الراجح من أقوال العلماء رحمة الله عليهم. المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المختصر ذكر لنا جملة من المسائل المتعلقة بأحكام الطهارة، افتتحها رحمه الله تعالى ببعض المسائل المتعلقة بالمياه. وطهارة المسلم إما أن تكون بالماء، فإن عدم الماء فبالتراب، ولذلك بدأ رحمه الله تعالى بالكلام عن بعض المسائل المتعلقة بالمياه. هذه المسائل المذكورة في كلام المؤلف رحمه الله تعالى يمكن أن تقسم إلى ثلاث مسائل رئيسة. المسألة الأولى ذكر فيها أقسام المياه وما يتعلق بذلك، المسألة الثانية أشار فيها إلى تقسيم الماء إلى جار وراكد، والمسألة الثالثة تكلم فيها عن الماء الكثير والماء القليل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى محمد بدر الدين ابن بلبان، قال: كتاب الطهارة، المياه ثلاثة. الأول طهور وهو الباقي على خلقته، ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج، ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب، وغير بئر الناقة من ثمود. والثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو المتغير بممازج طاهر، ومنه أي من الطاهر يسير مستعمل في رفع حدث. والثالث نجس يحرم استعماله مطلقا، وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير. قال: والجاري كالراكد، والكثير قلتان وهما 100 رطل و7 أرطال و7 رطل بالدمشقي، واليسير ما دونهما. إذن هذا الفصل ذكر لنا المؤلف فيه رحمه الله تعالى أحكام المياه، وهي كما ذكرنا ترتبط بثلاث مسائل رئيسية، وهذه المسائل الثلاث تحت كل منها مسائل متفرعة. قوله رحمه الله المياه ثلاثة، أفادنا رحمه الله إلى أن العلماء ومنهم فقهاء الحنابلة وجمهور أهل العلم يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الماء الطهور، والقسم الثاني الطاهر، والقسم الثالث النجس. فأفاد رحمه الله تعالى أن المياه ثلاثة أقسام، ثم تكلم رحمه الله تعالى عن كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة. فذكر رحمه الله أن الماء الطهور أقسام ثلاثة في قوله: الأول طهور وهو الباقي على خلقته. هذا التعريف وقسم في نفس الوقت، إذا قيل ما هو الماء الطهور فتعريفه هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها، كماء البحار والأمطار والعيون والأودية وما ونحو ذلك، باق كما خلقه الله لم يتغير. فالماء الباقي على خلقته هو الماء الطهور. وذكر رحمه الله تعالى نوعا ثان من أنواع المياه، وهو ما لقبه بقوله: ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج. هذه العبارة أفادت جملة من الفوائد. الفائدة الأولى بيان نوع من أنواع الماء الطهور، وهذا النوع هو ماء باق على خلقته حكما لا حقيقة، وهو الماء الذي وقع فيه شيء فغيره، لكن هذا الشيء غير ممازج، لأن ما يقع في الماء ينقسم إلى قسمين: ما يقع في الماء إما أن يكون ممازجا، بمعنى إذا وقع في الماء يذوب فيه، والنوع الثاني أن يقع في الماء ولا يذوب فيه، فهو يتكلم عن الأشياء التي تقع في الماء الطهور وتكون غير ممازجة له، لا تخالفه. إذا وقعت في الماء تطفو عليه وتطفو في أعلاه، فإذا حصل نوع تغير بسبب وقوع هذا الماء فإن هذا التغير لا يضر ويبقى الماء على خلقته. ولهذا يقول علماء: الماء الطهور هو الباقي على خلقته حقيقة كماء الأنهار والبحار وغير ذلك، أو حكما، ومنه المتغير بغير مماد. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية في قوله ومنه مكروه، أفادنا من هذه العبارة فائدتين. الفائدة الأولى أن الماء الباقي على خلقته ماء مباح يباح استعماله بغير كراهة، وأن المتغير بغير مماد باق على خلقته لكن يكره استعماله. لماذا يكره استعمال هذا النوع؟ قال الفقهاء أو عللوا هاهنا بأن هذا النوع من المياه وإن كان قد حكمنا عليه بأنه طهور، إلا أن من أهل العلم من قال بأنه ماء طاهر غير طهور، فاختلف العلماء فيه. ومنها هنا لما رجح المؤلف أنه طهور قال هو مكروه للخلاف في طهوريته، وهذا التعليل عليل كما يقول العلماء. فالصحيح أن الماء المتغير بغير ممازج ماء طهور لا كراهة فيه، لكن المذهب على أنه مكروه. ثم ذكر رحمه الله نوعا ثالثا من أنواع الماء الطهور. ما هو هذا النوع؟ نوع باق على خلقته لكن عرض له ما يمنع من استعماله. ماء باق على خلقته لكن عرض له ما يمنع من استعماله، ومثل له بمثالين: الماء المغصوب وماء غير بئر الناقة من ثمود. الماء المغصوب ماء طهور قد يكون باق على خلقته أو نحو ذلك، لكن لما وقع عليه الغصب يعني أخذ من صاحبه بغير حق كان هذا الماء ماء محرما، فهو وإن كان من أقسام الماء الطهور إلا أنه لا يأخذ حكمه في جواز استعماله. فالماء المغصوب لا يجوز أن يستعمل، لا يستعمل في الوضوء ولا في الطهارة ولا في إزالة النجاسة ونحو ذلك، فإن استعمل فيكون الاستعمال محرما، يكون الاستعمال محرما، وسيأتي بيان حكمه. كذلك ضرب مثالا بغير بئر الناقة من ثمود، وثمود هي الأمة التي كانت تسكن ديار الحجر في شمال المدينة، وذكر الله عز وجل في القرآن من شأنهم ما قص الله علينا من خبرهم مع نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام، وديارهم فيها جملة من الآبار، فيها جملة من الآبار الكثيرة، ومن ضمن هذه الآبار بئر الناقة التي كان يرد تردها الناقة، التي كانت آية من آيات صالح عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الصحيح من حديث ابن عمر أنه لما مر مع أصحابه بديار ثمود أمر عليه الصلاة والسلام أصحابه ألا يستعملوا شيئا من مياه هذه الآبار إلا ما كان من بئر الناقة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال هذه الآبار، فهذه الآبار باقي على خلقتها فلها حكم الماء الطهور، لكن لما نهى نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم من استعمالها كان ذلك سببا في تركها وإهمالها، فلا يجوز أن تستعمل في الوضوء ولا في الغسل ولا في إزالة النجاسة ولا في نحو ذلك. لماذا نهى عن استعمالها؟ قال بعض الفقهاء لأنها نجسة، وهذا القول غير صحيح. وقال بعض الفقهاء لأنها في ديار سخط وغضب، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن استعماله وجب الامتثال له. إذن المقصود أن المؤلف ذكر لنا النوع الأول من أنواع الماء وقال هو الماء الطهور. ما ضابط الماء الطهور؟ هو الباقي على خلقته. وذكر من أقسامه نوعين آخرين. النوع الأول ماء باق على خلقته لكنه تغير بغير ممازج، يعني تغير تغيرا يسيرا، لكنه هذا التغير لم يؤثر فيه، لم يؤثر في حكمه، ولهذا يسميه الفقهاء الباقي على خلقته حكما. ونوع ثالث باق على خلقته لكن عرض له في الشرع ما يمنع من استعماله، وهو الماء المغصوب وماء غير بئر الناقة من ثمود. المؤلف رحمه الله في خلال هذه العبارة التي ذكرها في الماء الطهور بين لنا الأحكام. فالماء الطهور حكمه أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث. يرفع الحدث يجوز للمسلم أن يتوضأ به ومنه، ويجوز أن يرفع به حدث الجنابة فيغتسل، ويجوز أن يغسل النجاسة التي تصيب بدنه أو تصيب ثوبه أو تصيب الأرض ونحو ذلك. وهذا أخذناه من قوله ومحرم لا يرفع الحدث إلى آخره. فإذا كان الماء المغصوب لا يرفع الحدث إلى آخره، فإن الماء الطهور الباقي على خلقته الذي لم يعرض له شيء فحكمه أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث. وقوله في الماء المغصوب محرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، مفاد ذلك أنه لا يجوز أن يتوضأ منه المسلم، ولا يجوز أن يغتسل. فإن فعل فتوضأ من ماء المغصوب أو من مياه الآبار غير بئر الناقة، توضأ واغتسل، فالمؤلف يقول حدثه لا يرتفع، يعني لابد أن يعيد الوضوء بماء آخر، ولابد أن يعيد الاغتسال بماء آخر، لكنه يزيل الخبث. لو غسل بالماء المغصوب ثوبه فزالت النجاسة، أو بآبار غير بئر الناقة من ثمود فزالت النجاسة، فإننا نحكم بزوال النجاسة. هذا هو المذهب، أن الماء المحرم ومن أمثلته المغصوب وماء بئر الناقة من غير ثمود حكمه أنه محرم، وهذا باتفاق لا يجوز استعماله، وإن فعل فخالف فهو آثم. وحكمه من حيث الأثر أنه لا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث. هذا من حيث حكمه في المذهب. ولكن الصحيح من أقوال العلماء أن الماء المغصوب لو خالف صاحبه فتوضأ منه واغتسل، فإننا لا نستطيع أن نحكم على وضوئه بأنه وضوء باطل، أو على اغتساله بأنه اغتسال باطل، فإنما يقال إن وضوءه صحيح مع الإثم. هذا على الراجح، لأن الغصب استعمال الماء على الهيئة الشرعية مجزئ، ولكن يبقى أنه ماء مغصوب وماء مسروق، فيكون الإثم على صاحبه بذلك. ومثاله وهو كذلك حاله كحال من صلى في ثوب مغصوب أو في أرض مغصوبة كما سيأتي في بابه. إذا انتقلنا إلى القسم الثاني من أقسام المياه وهو الطاهر، فإن المؤلف رحمه الله تعالى يقول كما تقدم معنا وطاهر، قال الثاني الطاهر، ثم قال لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. هذا بيان حكم الطاهر، بيان حكم الماء الطاهر. قال طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. ثم عرفه فقال وهو المتغير بممازج طاهر. ذكرنا أن الماء إذا وقع فيه شيء طاهر فهذا الواقع فيه إما أن يكون ممازجا وإما أن يكون غير ممازج. غير الممازج له لا يؤثر فيه، ويبقى الماء على حكمه أنه طهور، وهذا ذكره المؤلف رحمه الله في الماء الطهور، ونص على كراهته، وذكرنا أن الكراهة لا دليل عليها. لكن هنا ذكر نوع ماء من المياه وقع فيه ماء، وقع فيه شيء طاهر ومازجه، يعني اختلط به، كأن يقع فيه سكر أو يقع فيه تغير طعمه أو يقع فيه لبن فيتغير لونه ونحو ذلك، فهذا يقال له طاهر. ما حكم الماء الطاهر؟ لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، يعني لا يتوضأ به ولا يغتسل به ولا منه، ولا تزال به النجاسة، ولا تزال به النجاسة. يستعمل في غير ذلك، يستعمل في الشرب إذا كان لبنا، يستعمل في الشرب إذا انقلب إلى شاي، يستعمل مثلا في أي نوع من أنواع التي يستعمل لها. فالمهم أنه ينقلب من ماء يتوضأ به ويغتسل به إلى شيء آخر. من أنواع الماء الطاهر قال ومنه، أي ومن أنواع هذا النوع الثاني من المياه، يسير مستعمل في رفع حدث، يعني الماء اليسير المستعمل في رفع الحدث. إذا أخذ الإنسان شيئا من الماء وتوضأ به، فإذا توضأ بماء وهذا الماء يسير، وسيأتي معنا تعريف اليسير أنه ما دون القلتين، فإذا تساقط هذا الماء في إناء، إذا تساقط هذا الماء في إناء واجتمع، فهذا الماء المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل يسمى ماء مستعملا، يسمى ماء مستعمل. الماء المستعمل يعرفه الفقهاء بأنه المنفصل من أعضاء المتوضئ أو المغتسل. فإذا جمع هذا الماء وكان يسيرا، وما معنى قولنا يسير؟ يعني دون القلتين. إذن هذا ماء يسير واستعمل في رفع الحدث، ما حكمه؟ هل تغير؟ الجواب لم يتغير، لكن لما كان يسيرا مستعملا فإن استعماله أخرجه من الطهورية إلى كونه طاهرا في نفسه، لكنه غير مطهر لغيره. إذن من أنواع الماء الطاهر اليسير المستعمل في رفع الحدث. وقوله رحمه الله ومنه يسير مستعمل في رفع حدث أفادنا فائدتين. الفائدة الأولى أن الماء ينقسم إلى قسمين، ماء يسير وضده ماء كثير، وفي آخر هذا المبحث يذكر لنا الفرق بين الكثير والقليل. الفائدة الثانية في قوله مستعمل أفادنا فائدة، وهي أن الماء ينقسم إلى قسمين، غير مستعمل في رفع الحدث أو مستعمل. فغير المستعمل هو مثل الطهور الباقي على خلقته، والمستعمل وهو الذي ذكرناه، فإن الاستعمال يخرجه عند فقهاء الحنابلة وغيرهم من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. الطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وأما الطاهر فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. إذن هذا النوع الثاني من أنواع المياه ويسمى بالماء الطاهر، ضابطه المتغير بممازج طاهر، حكمه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، إنما يستعمل في الأكل أو الشرب أو نحو ذلك. من أقسامه الماء اليسير المستعمل في رفع الحدث، وله أقسام أخرى سيأتي ذكرها الآن بعد قليل. ننتقل إلى القسم الثالث من أقسام المياه وهو الماء النجس. يقول رحمه الله الثالث نجس من أقسام المياه النجس. ما هو النجس؟ عرفه فقال وهو ما تغير بنجاسة. الماء إذا وقعت فيه نجاسة ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يتغير. كيف يتغير؟ يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، حكمه حينئذ أنه نجس. فالماء إذا تغير بنجاسة وقعت فيه، تغير الطعم أو لونه أو ريحه، فهو نجس. القسم الثاني من أقسام ما وقع فيه نجاسة، ماء وقع فيه نجاسة لكنه لم يتغير. كيف لم يتغير؟ يعني بقي طعمه على حاله، لونه على حاله، بقي ريحه على حاله، لكن وقع فيه نجاسة، هذه النجاسة لم تغيره. هذا النوع الثاني العلماء يقسمونه إلى، أو الفقهاء الحنابلة يذكرون رحمه الله تعالى أنه إن كان قليلا صار نجسا، وإن كان كثيرا لا ينجس. يقسمونه إلى قسمين، إذن ما وقعت فيه نجاسة من المياه إن تغير فهو نجس بالإجماع، وإن لم يتغير ننظر. فإن كان قليلا، ما معنى قليلا؟ يعني دون القلتين كما سيأتي، فهو نجس تغير أو لم يتغير. وإن كان كثيرا ولم يتغير فإنه غير نجس. ولهذا المؤلف رحمه الله ذكر لنا الحكم العام للماء النجس فقال يحرم استعماله مطلقا، لا يستعمل في وضوء ولا اغتسال ولا في إزالة نجاسة ولا في شرب ولا في أكل ولا في أي نوع من أنواع الاستعمال، إنما يزال تمام. قال يحرم استعماله مطلقا. هذا حكم الماء النجس. تعريفه وهو ما تغير بنجاسة، تعريفه ما تغير بنجاسة وقعت فيه. هذا التغير كيف يقع؟ يقع في الطعم أو في اللون أو في الريح. قوله رحمه الله ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير، في غير محل تطهير. مثال هذا الكلام الذي يوضح هذا الكلام، إذا وقعت نجاسة على ثوبه، إذا وقعت نجاسة على ثوب وغسلنا هذا الثوب بالماء، فالماء إذا وقع على الثوب أو على النجاسة الكائنة في الثوب، ما دام الماء على الثوب لا نحكم بنجاسة الماء، ما دام الماء باق على الثوب فإن لا نحكم بنجاسته. فإذا انفصل هذا الماء عن الثوب فبعد انفصاله إن كان يسيرا نقول هو نجس. إذا انفصل، إما أن ينفصل متغير يعني ينفصل عن الثوب بالنجاسة فيكون قد تغير فهو نجس بالإجماع، وإما أن ينفصل هذا الماء عن مكان النجاسة وليس فيه أثر تغير، فهذا إن كان يسيرا فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه نجس، ولهذا يقول أو لاقاها في غيره وهو يسير. أو لاقاها يعني لاقى النجاسة في غير محل التطهير وهو يسير، وهذا ذكرناه، وأن معناه أن الماء اليسير إذا وقعت فيه نجاسة فإنه نجس تغير أو لم يتغير. إذن قوله في غير محل تطهير أفاد رحمه الله أن الماء إذا غسلت به النجاسة فما دام في محل النجاسة في وقت التغسيل لا يقال إنه نجس، إنما هو طهور. ولهذا يمكن أن نضم هذا النوع إلى أنواع الماء الطهور حكما. وأما إذا انفصل، فإن انفصل عن محل التطهير عن الثوب الذي نغسله أو عن جسدنا الذي نغسله، إذا انفصل وخرج فإن كان قد تغير انفصل مع النجاسة متغيرا فهو نجس، وإن انفصل وهو غير متغير فنرجع إلى التقسيم السابق، إن كان يسيرا فهو نجس وإن كان كثيرا فهو باق على طهوريته. إذن هذا معنى قوله وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير. المعلق هنا ذكر في الكتاب الأصل يقول يعني أن الماء الذي تغسل به النجاسة متى انفصل عن المغسول صار نجسا، هذا إذا كان قليلا، وما دام على المغسول مترددا أو باقيا لم يعصر لم يحكم بنجاسته إلى آخر. وقوله أو لاقاها أي لاقى الماء النجاسة في غير محل التطهير وهو يسير يعني نجس، وهذا معنى أن الماء القليل وهو اليسير إذا وقعت فيه نجاسة فإنها تنقله من كونه طهورا إلى كونه نجسا حتى وإن لم يظهر فيه تغيير. فلو عندنا سطل من الماء ووقعت فيه قطرة من البول ماذا نحكم عليه؟ نحكم عليه بأنه نجس بناء على هذا القول. بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من أقسام المياه وأنها ثلاثة طهور وطاهر ونجس، قال والجاري كالراكد. الجاري كالراكد، كأنه كان يتكلم في الأنواع السابقة خاصة في النجس عن الماء الراكد، والماء الراكد هو الماء الذي لا يجري كمياه البرك والمياه التي في الأواني ونحو ذلك، هذه يقال لها ماء راكدة ثابتة غير متحركة. هذا الماء الراكد ذكرنا أحكامه، فقلنا إن كان يسيرا فوقعت فيه نجاسة أصبح نجسا تغير أو لم يتغير، وإن كان كثيرا وسيأتي تفسير الكثير فإنه لا ينجس إلا بالتغير. فهو يقول هنا الجاري حكمه كحكم الراكد، ومقصوده الجاري القليل، مقصوده بالجاري الجاري القليل أو الجاري اليسير حكمه كحكم الراكد سواء بسواء، أما الجاري الكثير فإنه لا ينجس إلا بالتغير بالإجماع. ثم ختم رحمه الله تعالى كتاب أو أحكام المياه بقوله: والكثير قلتان واليسير ما دونهما. الماء الكثير عند العلماء رحمه الله تعالى هو الماء الذي بلغ قلتين فأكثر، أخذوا ذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. والعلماء اختلفوا في تحديد القلة ما هي، فهنا فسرها بقوله: وهما 100 رطل و7 أرطال إلى آخره، وهذا من التقديرات القديمة، من التقديرات القديمة، ويقدرها العلماء رحمة الله عليهم اليوم ببعض القلال المعروفة أو ببعض الأوزان المعروفة اليوم. فالمقصود منها أن الماء الكثير هو ما بلغ قلتين، والماء اليسير ما كان دون القلتين. ما الفائدة من تقسيم الماء إلى كثير وقليل؟ الفائدة هي ما سبق ذكره، أن فقهاء الحنابلة يقولون بأن القليل ما دون القلتين لو وقعت فيه نجاسة غيرته أو لم تغيره فهو نجس، وأما إن كان كثيرا فإنه إذا وقعت فيه نجاسة فإنه لا يحكم بنجاسته إلا بالتغير. إذن يمكن أن نلخص هذا المبحث في الفوائد التالية، فنقول يعني هذا من باب الإعادة والتكرار فقط من أجل تثبيت الفائدة. يهمني في هذا المباحث أن يقف الطالب على مذهب القوم. يمكن أن نلخصه بالفوائد التالية: الفائدة الأولى أن الماء ينقسم إلى 3 أقسام: طهور وطاهر ونجس. الفائدة الثانية أن الطهور هو الباقي على خلقته حقيقة أو حكما، الطاهر هو المتغير بممازج طاهر، النجس ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير. الفائدة الثالثة أحكام هذه المياه: الطهور يرفع الحدث ويزيل النجس، الطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس لكن يستعمل في الشرب في الأكل في نحوه، النجس يحرم استعماله مطلقا. الفائدة الرابعة من كلام المؤلف أن الماء الطهور ينقسم إلى أقسام: القسم الأول الماء الباقي على خلقة حقيقته، القسم الثاني الماء الباقي على خلقته حكما ويدخل في هذا المتغير بغير ممازج، وكذلك يدخل في هذا الماء إذا لاقى النجاسة ما دام في محل التطهير لم ينفصل حتى وإن تغير، وهذا ذكرناه. ويدخل فيه أيضا الماء الطهور الذي لاقى النجاسة ثم انفصل عنها وهو كثير لم يتغير. كذلك ذكر من أنواع الطهور الباقي على خلقته لكن عرض له ما يمنع من استعماله، وهو المغصوب وغير بئر الناقة من آبار ثمود. الفائدة الخامسة أقسام الماء الطهور من حيث الأثر. أقسام الماء الطهور: الماء الطهور منه ما يرفع الحدث ويزيل الخبث بلا كراهة، ومن أمثلته ماء البحر، ماء المطر، ماء النهر، المياه المعروفة وغير ذلك، ما يرفع الحدث ويزيل الخبث بلا كراهة. النوع الثاني من أنواع الماء الطهور من حيث الأثر: ما يرفع الحدث ويزيل الخبث مع الكراهة، وهذا النوع هو ما وقع فيه طاهر غير ممازج له، وذكرنا أن الكراهة لا دليل عليها. النوع الثالث ما يزيل الخبث ولا يرفع الحدث، وهذا مثاله الماء المغصوب ومياه آبار قوم ثمود غير بئر الناقة. والفائدة السادسة ذكر أن الماء الطهور منه ما هو جائز مباح بلا كراهة، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو محرم كما ذكرنا. كذلك يستفاد من كلام المؤلف أن الماء المتغير ينقسم إلى قسمين: متغير بطاهر ومتغير بنجس. فالمتغير بالنجاسة فهذا نجس بالإجماع. المتغير بطاهر ما حكمه؟ ينقسم إلى قسمين: إن كان الطاهر غير ممازج فهو طهور لكن يكره استعماله، وإن كان الطاهر ممازجا له فإنه ينقله من الطهورية إلى كونه طاهرا. إذا هذا واضح. الماء المتغير ينقسم إلى قسمين: متغير بطاهر أو متغير بنجس. المتغير بالنجاسة نجس بالإجماع، قل أو كثر. المتغير بطاهر، إن كان الطاهر غير ممازج فهو طهور لكنه مكروه، وإن كان متغيرا بطاهر ممازج له فهو من أقسام الماء الطاهر. ولهذا يمكن أن نقول الماء الطاهر قسمان: المتغير بممازج طاهر، أو الماء اليسير المستعمل في رفع الحدث. كذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لنا أن الماء من حيث السكون والحركة ينقسم إلى قسمين: ماء جار وماء راكد. والماء الجاري إن كان يسيرا فهو كالراكد، وإن كان كثيرا فلا ينجس إلا بالتغير. الماء أيضا من حيث الاستعمال ينقسم إلى قسمين: ماء غير مستعمل في رفع الحدث وهو كبقية المياه الموجودة الآن، أو ماء مستعمل في رفع حدث الوضوء أو الاغتسال. وهذا التقسيم عند فقهاء الحنابلة له أثر، فإن الماء المستعمل ينتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. كذلك الماء ينقسم من حيث القلة والكثرة إلى ماء كثير وإلى ماء قليل. فالماء الكثير ما بلغ القلتين فأكثر حكمه لا ينجس إلا بالتغير، والماء القليل وهو ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير. هذا حاصل ما يمكن أن يعني نذكره في باب أحكام المياه مما يتعلق بفقه الأئمة الحنابلة رحمة الله عليه. هذا واضح إخواني؟ ننتقل إلى أحكام الآنية. نعم، طيب، بقي مسألة واحدة فقط، وهي أن هذا الذي ذكرناه هو على ما ذهب إليه فقهاء الحنابلة. وأما الصحيح الراجح الذي يظهر والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن الأصل في باب المياه وهو الطهارة، وأننا لا ننتقل عن هذا الأصل إلا بالتغير. فالراجح الذي ذهب إليه جماعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا، أن الماء ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون طهورا وإما أن يكون نجسا. وأن الماء الطهور إذا وقع فيه نجس، إن تغير فهو نجس وإن لم يتغير فهو باق على الأصل، وإن وقع فيه شيء طاهر فإن تغير وانقلب من ماء إلى شيء آخر فيصبح الناظر إليه يسميه لبنا أو يسميه عسلا أو يسميه مثلا أي مشروب آخر، فهذا له حكمه، لا يقال إنه من أقسام الماء. وأما إن وقع فيه شيء طاهر سواء كان ممازجا أو غير ممازج، فإنه إن لم يخرجه عن إطلاقه والناظر إليه يسميه ماء، فإنه يبقى على كونه ماء طهورا. الفائدة من هذا، من معرفة ذلك، أن الله سبحانه وتعالى يقول في التيمم: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فإذا وجد الإنسان ماء مختلطا بطاهر، ماء في إناء في سطل مثلا من فيه ماء واختلط به شيء من الصابون، فحصل له نوع من التغير، لكن هذا التغير لا يخرجه عن كونه ماء مطلقا. فعند فقهاء الحنابلة وغيرهم أن هذا ماء طاهر، فإذا لم يجد المسلم غيره ينتقل إلى التيمم، ولكن على الراجح فإنه ماء يجزئ في الوضوء وفي الاغتسال. هذا يعني من باب الفائدة، وإلا فالمطلوب من كنا ما سبق ذكره، أما الراجح فنذكره بحسب ما تيسر. طيب، ننتقل إلى القسم الثاني أو المسألة الثانية، وهي ما يتعلق بأحكام الآنية. العلماء رحمه الله تعالى يذكرون في باب الأواني، يذكرون باب الآنية في هذا الموضع من باب أن المياه تحتاج إلى أظرف توضع فيها، وهذه الأظرف هي الأواني، وهذه الأواني لها أحكام لأنها متعلقة بأحكام الطهارة. فمن أجل ذلك يردف فقهاء الحنابلة وكذا الشافعية مبحث أحكام الآنية بمبحث الأواني المياه لهذه العلاقة. وإلا بعض العلماء يرى أن هذا المبحث إنما مكانه ومحله في كتاب الأطعمة ونحو ذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا لأحدهما، لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وما لم تعلم نجاسته من آلية كفار وثيابهم طاهرة، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه، والمنفصل من حي كميتته. هذا المبحث يمكن أن نقسمه إلى مسائل أو إلى ثمانية مسائل. المسألة الأولى: كل إناء طاهر مباح. كل إناء طاهر مباح. المسألة الثانية: يباح اتخاذه واستعماله. المسألة الثالثة: إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما. المسألة الرابعة: لكن تباح ضبة يسيرة من فضة بحاجة. المسألة الخامسة: وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهرة، وهي تتعلق بآنية الكفار وثياب بآنية الكفار وثيابهم. المسألة الثالثة: حكم الميتة. حكم الميتة. قال: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. المسألة السابعة: كل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه. المسألة الثامنة: المنفصل من حي كميتته. هذه ثمان مسائل يعني يمكن أن ندرجها في أحكام الآلية. وأحكام الآلية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تتلخص في المسائل التالية. المسألة الأولى: الأصل في هذا الباب. الأصل في هذا الباب الطهارة والإباحة. كل إناء طاهر وكل إناء مباح، هذا هو الأصل. كل إناء نحكم بطهارته، إذا وجدنا إناء ولم نرى عليه أثر نجاسة فنحكم أنه طاهر بلا تردد ولا شك. وكل إناء مباح يعني يباح استعماله، يعني يباح استعماله. إذن الأواني تنقسم في الأصل إلى ما هو طاهر على الأصل وما هو نجس، هذا إذا ظهرت فيه النجاسة وتبين، أو ما كان مصنوعا من جلود الميتة، هذا نوع من أنواع الأواني النجسة عند المؤلف. المؤلف يرى أن من أنواع الأواني النجسة ما صنع من جلود الميتة سواء دبغ أو لم يدبغ فإنه يعتبر نجسا. فعلى كلام المؤلف في هذا الباب نقول: الأواني قسمان، طاهر وهو الأصل، ونجس وهو ما صنع من شيء نجس كالجلود كما سيأتي معنا. الإناء الطاهر ينقسم إلى قسمين من حيث الاستعمال. القسم الأول: ما يباح اتخاذه واستعماله. ما يباح اتخاذه واستعماله. ما يباح اتخاذه واستعماله هو كل إناء طاهر. الأصل في الأواني أنه يباح اتخاذها واستعمالها. الاتخاذ هو اقتناؤها على سبيل الزينة. تشتري مثلا بعض الأواني كالصحون وغيرها تضعها للزينة فقط. وأما الاستعمال فإنه شراء الأواني أو اتخاذ الأواني واستعمالها فيما صنعت له، ما صنع من أجل أن يشرب فيه يشرب فيه، وما صنع من أجل أن يطعم منه يطعم منه، وهكذا ما صنع من أجل أن يؤكل به يؤكل به، وهكذا يستعمل فيما صنع له. وأما الاتخاذ فهو استعماله لمجرد الزينة ونحو ذلك. فالأصل أن كل إناء يباح استعماله واتخاذه. وهناك أوان لا يجوز استعمالها ولا اتخاذها، وهي أواني الذهب وأواني الفضة. وأواني الذهب والفضة قسمها المؤلف أو يفهم من كلامه أنه يمكن أن تقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول: الأواني الخالصة من الذهب أو الفضة، مصنوعة من ذهب كامل أو من فضة كاملة، هذا لا يجوز استعمالها بالاتفاق. القسم الثاني: مضبب بالذهب قليلا أو كثيرا. المضبب بالذهب يعني المطلي بالذهب، موضوع عليه شيء من الذهب سواء كان قليل أو كثير، هذا لا يجوز أيضا استعماله. القسم الثالث: المضبب بفضة كثيرة. الإناء ليس فضة ولا ذهب، لكن موضوع عليه نوع شيء من الفضة، وهذه الفضة كثيرة والكثرة تعرف بالعرف أنها توضع من أسفله ومن عن يمينه ومن أمامه وهكذا. فالمضبب بفضة كثيرة أيضا لا يجوز استعماله. القسم الرابع المضبب بفضة يسيرة، هذا قسمه المؤلف إلى قسمين. إن كان هذه الفضة اليسيرة وضعت لحاجة فيجوز، وإن كانت لغير حاجة فلا يجوز. إن كانت وضعت لحاجة فإن هذا جائز، وإن كانت لغير حاجة فلا يجوز. الحاجة هنا أن يتعلق بها غرض لغير الزينة، أن يتعلق بوضع الفضة غرض غير الزينة، يضعها الإنسان من أجل أن يعني يغلق، أو من أجل أن يسد ثقبا مثلا في الإناء كما فعل أنس رضي الله عنه في إناء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وضع عليه يعني شيئا من الفضة من أجل أن يخيطه ومن أجل أن يغلق سلما وقع فيه. هو يستطيع أن يفعل هذا بغير الفضة، لكن إذا كانت فضة يسيرة فإنه يجوز استعمالها على المذهب. ويفرق العلماء بين القليل والكثير بحسب العرف، بحسب عرف الناس. هناك أيضا مسائل متعلقة بهذا المبحث تكون إن شاء الله في المحاضرة القادمة والله أعلم.